الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم.
نتناول بإذن الله تعالى في هذه الحلقات نماذج من سؤالات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي عليه الصلاة والسلام، تلك الأسئلة التي كشفت عن علوم جمة من هذه السلسلة، سلسلة سؤالات الصحابة رضوان الله عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم سؤالات الصحابة. نستعرض في هذه الحلقة بعض الأسئلة التي طرحها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه في باب الأضاحي. والأضاحي كما هو معلوم سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قبل ذلك أيضا من سنن الخليل عليه الصلاة والسلام. وسنة الأضاحي سببها أو سبب مشروعيتها معروف، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام رأى في منامه ورؤيا الأنبياء حق أنه يذبح ابنه إسماعيل في المنام، فعرض هذه الرؤيا عليه وقال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. فكان هذا الفدي أو الذبح العظيم قد فدي به من الجنة، فصار بعد ذلك سنة إبراهيمية ثم سنة محمدية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأبيه الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم شرعت الأمة ولا زالت بحمد الله قائمة، وهي من الشعائر الظاهرة التي يفتخر المسلم بها ويشعر فيها في عند أدائها باللذة، ويشعر فيها بالقرب، ويشعر فيها بأنس يجده في قلبه لا تعبر عنه العبارة. ولذلك لعظيم هذه الشعيرة عند الله سبحانه وتعالى قرن الله بينها وبين الصلاة في كتابه، فقال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الأنعام: قل إن صلاتي ونسكي، على أحد القولين في الآية، ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وما يجده الموحدون من الأنس واللذة والنعيم في الصلاة والذبح لله سبحانه وتعالى شيء لا تعبر عنه العبارة، أو كما قال رحمه الله تعالى: وما ذاك إلا لأن الصلاة هي رأس الأعمال العملية، وفي الذبح يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بإراقة الدم تقربا لله عز وجل، واقتداء بسنة الخليل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام محمد بهذه الشعيرة، فيحصل عنده من الأنس والسرور ما لا يمكن أن يعبر الإنسان عنه. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد ورد في فضل الأضاحي أحاديث كثيرة، لكن لا تخلو من مقال كما أشار الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. لكن الذي يعني يعتمد عليه في هذا الباب: أولا أمر الله عز وجل، ثانيا فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وقال مرة: ضحى بكبش يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، يعني الأصل فيه البياض لكن ثمة مواضع من جسده فيها سواد. فضحى بكبشين أملحين أقرنين، أحدهما عن أهل بيته الأحياء أمهات المؤمنين ومن وجد من أولاده عليهم رضوان الله وسلامه ورحمته، والشات أو الكبش الآخر ضحى به عمن لم يضح من أمته، فصلوات الله وسلامه عليه ما أرحمه، صلوات الله وسلامه عليه ما أجوده. فإن هذا الكبش مع أنه كبش واحد إلا أنه دخل في ثوابه مليارات من البشر لا يحصيهم إلا الله، منذ أن ذبحه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا في الحقيقة يعني دال على سعة فضل الله عز وجل وكرمه وجوده. أما ما يخص وقت الأضاحي فإن الوقت على الراجح من أقوال أهل العلم يبتدئ من بعد صلاة العيد في ذلك اليوم إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر. ثم أما بعد، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقعت لهم أسئلة تتعلق بهذا النسك، نظرا لكونه أيضا طرأ عليه بعض التحريفات التي أحدثها من أحدثها في ملة إبراهيم الخليل عليه السلام، ولهذا جاءت بعض الأسئلة. فمثلا من ذلك ما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح أن من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يجزئ في الأضاحي، ونحن نعلم أن الأضاحي فيها العائب وفيها السليم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قال أربع، أو سئل عما لا يجزئ، عفوا سئل عما لا يجزئ في الأضاحي فقال أربع: العرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعوراء البين عورها، والعجفاء التي لا تنقي، يعني الهزيلة التي لا مخ فيها. فهنا حصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأربعة، فما سواها من الأضاحي يجوز التضحية به. ومن المعلوم فقها وعقلا أن ما دون هذه العيوب في السوء فإنه أشد وأبعد من الإجزاء، كالعمياء مثلا، أو التي فيها كسر في أكثر من رجل، أو المريضة جدا، إلى غير ذلك من العيوب التي هي أشد وأسوأ من هذه، فإنه لا يجزئ التضحية بها. هذا هو المعنى الذي دل عليه الحديث، ولكن ثمة معنى آخر أيضا، وهو معنى تربوي وإيماني، ذلك أن الإنسان حينما يضحي فإنما يتقرب إلى الله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، ويقول الله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإذا كان الإنسان لا يرضى بأمثال هذه الأضاحي أو هذه الذبائح لبيته أو لضيفه على الأقل، فكيف يرضاها لأن تكون شعيرة يتقرب بها إلى الله عز وجل؟ فنهي عن ذبح هذه الذبائح التي تتصف بهذه الأوصاف، والحمد لله ما هو أخف من هذه العيوب أو ما لا عيب فيه كله جائز ومشروع الذبح به. هذا ما يتعلق بفقه هذا الحديث. ومن الأسئلة أيضا أو السؤالات التي وقعت فيما يتعلق بالأضاحي أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من حديث البراء بن عازب هذا الحديث، لما صلى يوم العيد وخطب فيهم وبين لهم جملة من أحكام الأضاحي، قام خال البراء بن عازب، قام خاله فقال: يا رسول الله، قبل أن يقوم البراء أود أن أشير إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فشاته شات لحم. فقام خال البراء بن عازب وهو أبو بردة بن نيار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال: يا رسول الله، والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني، يعني أنه بادر بذبح الأضحية وأكل من أضحيته ثم جاء إلى مصلى العيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك شاة لحم. فقال أبو بردة رحمه الله ورضي عنه: فإن عندي عناقا، وهي جذعة دون ستة أشهر، هي خير من شاة لحم، هي خير من شاة لحم. فقال: هل تجزئ عني يا رسول الله؟ قال: نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك. هذا الحديث فيه من العلم والفقه أن على الخطيب وإمام العيد أن يبين للناس أحكام الأضاحي، فإن كثيرا من الناس لا قد يخفى عليهم هذا الحكم، أو خصوصا مع انفتاح الناس على مواقع التواصل أو سهولة حصول المعلومة من الإنترنت أو غيره، قد يقرأ بعض المعلومات عن غير مصادر غير موثوقة، أو قد يقرأ عن مصادر موثوقة لكنه قد لا يفهمها فهما جيدا. فعلى الخطيب أن يحرص على تفقيه الناس في هذا الباب، كما أنه في عيد الفطر يحرص على تفقيههم فيما يتعلق بصدقة الفطر، خصوصا ما يتعلق بالمسائل التي تجد، وإلا صدقة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد، لكن بعض الناس أحيانا قد يكون جاهلا، قد يكون خفي عليه شيء من العلم، فينبههم ويستغل هذه الفرصة. إذن خطبة العيد فرصة مناسبة لتبيان بعض الأحكام، وإن كان فيما يتعلق بصدقة الفطر ينبغي أن يكون تبيانها في آخر جمعة من رمضان، فهذا أنفع وأجدى وأولى وأحرى. أيضا من فقه هذا الحديث أن وقت الذبح يبدأ بعد صلاة العيد، وما قبل ذلك فإنه ليس وقتا مجزئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث شاتك شات لحم، يعني أنها ليست من الأضاحي التي ينطبق عليها هذا الوصف الشرعي. فلما قال له أبو بردة رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي جذع، وهي ما يكون عمره 6 أشهر من الضأن، هي خير من شاتي لحم، فقال النبي فقال هل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وهنا يبحث العلماء هل الحكم هذا خاص بأبي بردة بالنيار؟ هذا قول أكثر أهل العلم. ومن العلماء من قال إن هذا الحكم ينطبق على أبي بردة وينطبق على من كان حاله كحال أبي بردة، أي أنه خفي عليه الحكم أو عنده خفي عليه الحكم نعم ولم يعلم بذلك إلا بعد، وعنده جذعة أو جذعة من الضأن هي خير من شاتي لحم، وقول جمهور أهل العلم أولى وأحرى. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتفقه قبل أن تقع المشكلة، فيكون المخرج منها صعبا أو عسيرا، بل قد يكون متعذرا في بعض المسائل. وفي هذا الحديث أيضا جواز مراجعة الخطيب في خطبة العيد، فإن أبا بردة حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام راجعه، وهذا يعني خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة، وأيضا حتى خطبة الجمعة يجوز فيها المراجعة بين المأموم وبين الإمام، أما غير الإمام فلا يجوز الحديث معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أما الإمام فتجوز مراجعته أو سؤاله، وهذا ثابت في خطبة الجمعة ومن باب أولى في خطبة العيدين. فإن جمهور أهل العلم يرون أن خطبة العيد ليست كخطبة الجمعة في وجوب الاستماع لها. ومن سؤالات الصحابة رضي الله تعالى عنهم في باب الأضاحي أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة من السنوات قدم عليه دافة إلى المدينة، وكانوا فقراء وكانوا في مسغبة وشدة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس في تلك السنة أن يعني أنهم لا يتجاوز 3 أيام، قال ادخروا 3 ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك يعني في السنوات القادمة صار الناس إذا مرت عليهم 3 أيام بدأوا يتصدقون، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هل هو مستمر، فقال وما ذاك؟ قالوا إنك قلت عام أول كذا وكذا، قال إنما قلت ذاك من أجل الدافة التي دفت على أهل المدينة، أما الآن فادخروا أو فكلوا وادخروا وتصدقوا، يعني الأمر متاح، إما أن تدخر وإما أن تأكل وإما أن تتصدق. وفي هذا الحديث من الفقه والعلم أن الإنسان ينبغي له إذا ذبح أضحيته أن يكون له نصيب من الصدقة، بحيث يلتمس حوائج الناس وخصوصا أقاربه الفقراء أو جيرانه، وليحرص على التماس المحتاجين أكثر. أما الأغنياء ممن لهم حق عليك كجار ونحو ذلك فإن هذه تكون من باب الهدية، ولا ريب أن هذا له أثره في تقوية المودة والمحبة بين الناس. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة على امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم استمروا في أمرهم حتى بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام سبب قوله، وهذا من شدة امتثالهم، وبهذا رفعهم الله سبحانه وتعالى وأعلى شأنهم، وكانوا بحق هم خير أصحاب لخير نبي رزقني الله وإياكم السير على طريقهم ومنهاجهم. وبهذا ينتهي ما أردنا ذكره من السؤالات في هذا الباب، وإلى أن ألتقيكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن